من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
لو بنا عباد الله نتعلم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ من أجل أن نحسن الوضوء فنتبع ولا نبتدع ونوافق ولا نخالف. المرء حين يريد أن يتوضأ يسمي الله. تسمية الله ليس أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم، لأن بسم الله الرحمن الرحيم تتعلق بقراءة القرآن العظيم، وأما عدا ذلك تقول بسم الله عند الأكل، تقول بسم الله عند دخول بيتك، تقول بسم الله عندما تريد أن تقضي حاجتك من زوجك، تقول بسم الله حينما تأكل، تقول بسم الله في أي أمر، تقول بسم الله. وبسم الله الرحمن الرحيم إنما عند الكتابة وعند قراءة القرآن العظيم. تريد أن تتوضأ، البعض يربط الوضوء بالاستنجاء، يعني الرجل لا يريد أن يبول ولا أن يتغوط، ماذا يفعل؟ يدخل دورة المياه. لماذا تدخل دورة المياه؟ يقول لابد أن أستنجي قبل أن أتوضأ. نقول له ما الذي قال لك ذلك؟ إنما الاستنجاء لتطهير القبل والدبر مما يخرج منهم. يقول أنه أخرج ريحا، نقول الريح ليس بجرم ولا تعلق له بالاستنجاء. فالمرء يستنجي حين يريد أن يبول أو يتغوط، أما عدا ذلك فلا حاجة لاستنجاء. لو أنك أردت أن تقضي حاجتك ماذا تفعل؟ تدخل دورة المياه، وعند دخولك دورة المياه تقول بسم الله أعوذ بك من الخبث والخبائث، وتدخل برجلك اليسرى وتجتهد ألا يظهر لك صوت وألا يظهر لك كلام، لأن الله يمقت الرجلين، يقضي كل منهما حاجته أمام غيره ويكلمه، كما يحدث على المباول. ترى الرجل يقف بجوار الرجل، هذا يقضي حاجته من بوله وهذا يقضي حاجته من بوله ويتكلمان، والله يلعنهما. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. والمسلم لأنه لا يعرف الوارد عن نبيه صلى الله عليه وسلم يأخذ بأسباب نزول اللعنة عليه وهو لا يدري. فإذا ما دخلت اجتهد ألا يسمع لك صوت وألا يظهر لك كلام. فإذا ما قضيت حاجتك فاستنجي، والاستنجاء يكون بالماء أو بالحجر أو بالورق، المهم ما تزال به النجاسة. فرغت من الاستنجاء، وحينما تستنجي تستنجي بيدك اليسرى لا باليمنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجي الرجل بيمناه، وإنما جعلت اليسرى لمثل ذلك. فرغت من الاستنجاء تخرج بقدمك اليمنى، تقول غفرانك غفرانك غفرانك، لأنه فضل عظيم ونحن مقصرون في تأدية فضل الله علينا. كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا خرج من خلائه قال يا لها من نعمة لو قدرها الناس. لو أن المرء ذهب إلى المستشفى فرأى من له الليالي الطوال ينتظر أن يبول بوله، ومن تشق بطنه من أجل أن يتغوط ويخرج غائطه، وعافاك الله من ذلك وامتن الله عليك، تدخل فتخرج ما في بطنك من بول أو غاء، نعمة أنعم الله بها عليك، فتستغفر الله تبارك وتعالى لأنك قصرت في حق الله في شكره في تلك النعمة. وقال بعض علمائنا إنما هو استغفار عما غفل به الإنسان عن ذكر الله في هذه الفترة وفي هذه المدة. إذا خرجت تشرع في الوضوء، كيف تتوضأ؟ أولا الإسراف على الماء منبوذ ومذموم، نقطة ماء تساوي حياة، نقطة ماء تساوي نبتة. الذين يفتحون الصنابير على آخرها، نقول اتقوا الله رب العالمين، لو أن هذا الماء تشترونه بأموالكم لحافظتم عليه، وهو مالكم، حياتكم هذه مربوطة بهذا الماء الذي يأتيكم. وفي هذه الأزمة التي تمر بها البلاد، السدود تغلق من أجل ألا يصل إلينا ماء، ونحن نسرف، يفتح الرجل الصنبور على آخره ويكلم صاحبه وهو يتوضأ، والصنبور يلقي على الأرض عشرات اللترات، هذا من التبذير. ويدخل المرء وضوءه وهو متحمل لإثم لا يعلم قدره إلا الله. تفتح الماء تراعي عدم الإسراف، ثم تقول بسم الله، وتبدأ بذكر الله رب العالمين، وتغسل يديك، تغسل الكفين هكذا ثلاثا، ثم تأخذ غرفة من ماء تجعلها في فيك، وتتمضمض وتجتهد في إمرار الماء داخل فمك على قدر وسعك واستطاعتك، لأن هذا الماء لا يخرج بالوسخ فقط، وإنما يخرج بالذنوب. والفم من أعظم الجوارح جلبا للذنوب، فتجتهد في المضمضة. البعض يدخل هكذا ويلقي من غير ماء إمرار، لماذا تحرم نفسك من هذا الفضل العميم؟ فإذا فرغ من المضمضة فاستنشق، والاستنشاق هو إدخال الماء في الفم، وله فائدة عظيمة، له فائدة عظيمة في تطهير هذا الموضع الذي يتعرض للتراب والغبار، من أجل أن يصح لك تنفس، ومن أجل أن تصح لك جيوبك الأنفية. فتجتهد في إدخال الماء، ثم تجتهد في إخراجه، لأنه يخرج كذلك بالذنوب، إلا أن تكون صائما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمبالغة في المضمضة والاستنشاق والاستنثار إلا أن تكون صائما. هل معنى ذلك أن يترك المسلم المضمضة والاستنشاق حال الصيام؟ لا، وإنما منهي عن المبالغة خشية أن ينزل ماء إلى جوفه، ولكن تمضمض، أحسن المضمضة، وأحسن الاستنشاق، وأحسن الاستنثار. فإذا ما غسل، إذا ما تمضمض، تغسل الوجه، الوجه يبدأ من هنا وينتهي هنا، ومن هنا وينتهي هنا، هذا هو الوجه. تلقي ببعض الماء هكذا وتترك بعض الجوانب، لا تكون غاسلا للوجه، ولكن تأخذ الماء وتمكن منه وجهك، ما يواجه يديك هكذا، وتجتهد في أن يصيب الماء وجهك جميعا. تفعل ذلك ثلاث مرات، والمضمضة والاستنشاق كذلك ثلاث مرات. فإذا ما فرغت من غسل وجهك، قد تكون ذا لحية كفة. كان النبي صلى الله عليه وسلم من هديه أن يأخذ غرفة من ماء يجعلها تحت حنكه، من أجل أن يصل الماء إلى تحت ذقنه. الذي لحيته خفيفة أو بلا لحية يكفيه أن يمر الماء في هذه المنطقة. فرغت من غسل وجهك تغسل يديك. غسل اليدين إلى المرفقين يبدأ من ها هنا، اليد تبدأ من الأظافر، الماء ينزل من ها هنا حتى يصل إلى ها هنا. لو ترك الإنسان هذه المنطقة بلا غسل لم يتوضأ، لأن الماء لم يصل إلى المرفقين، هذا يسمى المرفق، فلا بد أن يدخل في الوضوء. تغسل يديك من أظافرك إلى مرفقيك وتتأكد أن الماء قد غمر تلك المنطقة، وهكذا اليد الأخرى ثلاث مرات. فرغت من غسل يديك تمسح رأسك. البعض يأتي بجزء من الماء يعمل هكذا، ليس هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعله، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبل يديه ثم يجعلهما هكذا، يرجع بهما ويقبل بهما، أو يقبل بهما ثم يدبر بهما، فيمسح الرأس جميعا. مسح الرأس يخرج كل فكرة خاطئة، يخرج كل فكرة حاقدة حاسدة، كل ما اعترى رأسك من أفكار سيئة يخرج مع هذا المسح. لماذا تبخل على نفسك؟ لماذا لا تجتهد في إخراج كل ما علق بذهنك؟ والذهن لا يبقى مفرغا، وإنما عمل دائم في فكر باطل شائل، فأنت بمسح رأسك تخرج كل ما علق برأسك من أفكار سيئة مرت عليك منذ الصلاة الماضية. مسحت رأسك تمسح أذنيك، ومسح الأذنين هكذا، تضع الإصبع هذا الإصبع هكذا، ثم تمر بالإبهام هكذا، لأن الأصابع الخنصر والبنصر والوسطى والسبابة والإبهام، فتجعل السبابة داخل أذنك داخل التجويف، والإبهام خارج التجويف، وتفعل هذا. هذا يخرج أيضا كل ما دخل من أذنيك من غيبة أو نميمة أو سماع الخنا أو سماع ما لا يرضي الله رب العالمين. فرغ من مسح رأسك وغسل أذنيك، والوارد في مسح الرأس والأذنين مرة، وهناك رواية أنها مرتين، وهناك رواية أنها ثلاث، ولكن القول الذي غلب على فقهائنا عليهم الرحمة أن مسح الرأس والأذنين مرة واحدة. فرغت من مسح رأسك وأذنيك تغسل قدميك. غسل القدمين، حد القدمين إلى ها هنا، يعني إذا أردت أن تغسل قدميك غسل القدمين إلى الكعبين. من لم يصل الماء إلى كعبيه وضوءه غير صحيح، لابد، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم حضنا على إطالة الغرة، يعني لا تجعل الغسل إلى هاهنا ولكن ارفعه قليلا أو كثيرا، المهم أطل الغرة، لأن إطالة الغرة من السنة. الماء يشمل قدميك مع تخليل الأصابع، وتخليل الأصابع يكون هكذا بأنك تدخل الخنصر بين الأصابع من أجل أن تخرج ما بينهما من وسخ. غسلت هذه القدم، تغسل هذه القدم، تغسل القدم الأولى 3 مرات والثانية 3 مرات. فرغت من وضوئك، ماذا تفعل؟ تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إذا قلت ذلك فتحت لك أبواب الجنة 8 تدخل من أيها شئت يوم القيامة. انظر إلى فضل الوضوء، فضله عظيم. أبواب الجنة جميعا تفتح لك لو أنك حافظت على هذا الذكر إذا فرغت من وضوئك. وفي رواية: بعد أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، تقول: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. بهذه الزيادة تخرج من ذنوبك جميعا، كيوم ولدتك أمك. فضل الوضوء عظيم، وجرم عدم إسباغه وإتمامه عظيم. فعلينا أن نحافظ على وضوئنا. لو أن الإنسان لبس خفا ماذا يفعل؟ قال علماؤنا عليهم الرحمة: المسح على مكان الفرض. فالفرض في الغسل إلى ها هنا إلى الكعبين، فيكون الفرض في المسح أن تبلل يديك وتجعل أصابعك متفرقة هكذا، ثم تمررها هكذا مرة واحدة. هذا هو المسح. وإن شاء الله تبارك وتعالى سنتناول مسألة المسح فيما بعد. الخف طبعا لابد أن يلبس على وضوء. الخف، الشراب، الجورب، أي شيء يلبس على القدم يمسح عليه طالما أن المرء لبسه على وضوء. بالنسبة للمسائل دي، إخواننا الصناع بعضهم يتعامل مع تلك المواد الكيماوية التي تكون شاقة في إزالتها عند كل صلاة. نقول: اجتهد في الإزالة ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني اجتهد أن تزيل ما علق بيديك. في بعض الأحيان تبقى أشياء، هل هذه الأشياء تبطل الصلاة أو تفسد الوضوء؟ لا، فاتقوا الله ما استطعتم، لأن القدرة مناط التكليف. ولو أننا قلنا للصناع لابد أن تزيلوا كل هذه المواد عند كل صلاة لشق ذلك عليه، ولما استطاعوا أن يأتوا الصلاة في وقته، لأنه يحتاج إلى ربع ساعة أو نصف ساعة من أجل أن يزيل كل ما على يديه، وهذا يؤدي إلى كلفة ومشقة. فكل صلاة تعرضه لأن يأتي بنصف لتر بنزين من أجل أن يطهر يديه وقدميه، فاضرب هذا القدر في 5 صلوات أو 4 صلوات، وعنده 3 من الصناع أو الصبية يقول: هذا أمر يعني يؤدي إلى ضياع المال. القدرة منص التكليف، اجتهد أن تزيل ما عليك على قدر ما تستطيع. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.